صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة.
هل أنت إنسان يعيش الرياء؟ هل تظهر صورة للناس بينما تخفي صورة معاكسة تماما؟ إن يسوع الذي يقدم لك العتق والخلاص من الرياء والخطية لم يختبئ يوما خلف قناع من التدين الزائف، ويريدك أنت أيضا أن تتحرر.
نجد في إنجيل متى الأصحاح السادس موقف يسوع من الرياء. قال: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم في السماوات. كلمات قاسية، أليس كذلك؟ اليوم سيلقي القس تشارلي كوستا الضوء في هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة على بعض النواحي التي يجب علينا فيها أن نصارع من أجل مصداقيتنا. إليكم القس تشارلي كوستا يتكلم عن موضوع يسوع على مفترق طريق الرياء.
أحبائي، نواصل اليوم حديثنا عن يسوع عند مفترق طريق الرياء. دعونا نصغي معا إلى كلمات المسيح المدونة في إنجيل متى الأصحاح السادس والأعداد الثمانية عشر الأولى. يتكلم يسوع هنا عن الموضوع بشكل مباشر، يقول: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبه بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. آمين. أحبائي، مارك توين الكاتب الأمريكي المشهور سئل مرة عن الفرق بين من يكذب ومن يقول الحقيقة، فأجاب: الفرق بسيط، يجب أن يتمتع الكذاب بذاكرة أقوى. فحين تكون مرائيا يجب أن تكون ذاكرتك قوية، فعليك أن تتذكر ما قلته هنا وما قلته هناك. ولكن عندما تقول الحقيقة فأنت بكل بساطة تقول الحقيقة في كل مكان، وهذا يبرز أيضا عندما تعيش الحقيقة التي تتكلم عنها. ولهذا فنحن بحاجة ماسة لكي نلتقي يسوع عند مفترق طريق الرياء. دعونا الآن نقضي بضع لحظات في إنجيل متى الأصحاح السادس. ويسوع هنا لا يضيع وقتا إذ يدخل في صلب الموعظة على الجبل، بل يقدم مباشرة تحذيرا واضحا: احترزوا، أي انتبهوا، احذروا، لا تفعلوا ذلك، احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. وتستطيع أن تدون هنا في حاشية هذه الكلمات عبارة تعريف الرياء: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. لا تظهر بمظهر التقوى لكي يراك الآخرون، ولا تلعب دورا مزيفا. كان لليهود في أيام المسيح ثلاثة أركان للحياة الدينية، كان على كل يهودي متدين أن يمارسها: الصدقات، أي التقديمات المالية، الصلاة، والصوم. طبعا لم يكن يسوع ضد هذه الممارسات أبدا، فهو كان يشجع على العطاء ويحث على الصلاة والصوم. ولكن ما كان يزعجه في الموضوع أن هذه الأمور الثلاثة تحولت عند الكثيرين بسبب ممارسات الفريسيين إلى استعراض أمام الآخرين يخفي في طياته دوافع شخصية، وهذا الرياء هو ما كان يسوع يهاجمه. وإذا كان لديك كتاب العهد الجديد تستطيع أن تضع إشارة بقلمك عند بداية العدد الثاني: فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون، والعدد الخامس: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، والعدد السادس عشر: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. وإذا تأملت هذه الأعداد عن قرب ستجد أنه يهاجم المرائين والرياء وليس فضائل الصدقات والصلاة والصوم. لنتأمل مثلا مسألة العطاء والصدقات. يقول يسوع: لا تصوت أمامك بالبوق. بكلام عملي آخر ينطبق على أيامنا هذه نقول: لا تطالب بأن يكتب اسمك على لوحة تذكر تقديماتك وصدقاتك لأنك قدمت لبناء بيت لعبادة الله. لا تتوقع أن يذكر رجل الدين اسمك لجمهور العابدين لأنك قدمت مبلغا من المال لخدمة الله. لا تقدم صدقة للظهور بمظهر الرجل المعطاء السخي. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم، لأنه سرعان ما يمدحك أحد ما لأجل ما قدمته فقد نلت أجرك. لكن اسمع ما قاله يسوع: وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. دعني أقترح عليك شيئا: قدم في الخفاء وقدم بسخاء، قدم بصمت وقدم بفرح، فالأمر لا يعني أحدا إلاك. فحين تجعل هذا الأمر شغل الناس الشاغل، لم يعد الله معنيا بالموضوع، فهو يرى عطاءك ويعلم تضحياتك، وأؤكد لك أنه سوف يكافئك، فهو لن ينسى. ولكن حين يصير ما فعلته أمرا علانيا بأسلوب مروحن وتقوي متدين، انتهى الأمر هنا ولا مكافأة. ولعل الكلام الوارد في الرسالة إلى العبرانيين هو خير تعبير عن هذه الحقيقة المباركة، بأن الله لن ينسى ما نقدمه بصمت وفرح. يقول كاتب العبرانيين: لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. كثيرون هم الذين يقدمون ويقدمون ويقدمون، وأنت وأنا لا نعلم، فهم عملوا ذلك من نحو الرب، وأبقوا الأمر بينهم وبين الله، وأكرموه من مالهم، لذا فإن الله لن ينسى عطاءهم. أحد لن يعلم، والله لن ينسى. لنعد إلى متى الأصحاح السادس، وننتقل من الصدقات إلى الصلاة. يقول: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. فبالنسبة للمسيح، لحظة استعراض تقواهم هذه هي لحظة مكافأتهم. انتهى الأمر بهمهمة الناس وتصفيقهم وإبداء إعجابهم، وقد انحطت حال الصلاة من خمس نواح على الأقل. الناحية الأولى هي أن الصلاة صارت ممارسة جامدة بدلا من أن تكون تعبيرا حرا. فالصلاة هي تعبير شخصي عن خلجات القلب من نحو الله، ولكننا نجد اليوم كما في أيام المسيح أن لكل مناسبة صلاتها المحددة التي تستخدم بشكل روتيني. ثانيا، صارت الصلاة ممارسة تقصية. كان اليهود الذين تحدث يسوع إليهم يصلون ثلاث مرات في اليوم، عند التاسعة صباحا، وعند الظهر، وعند الثالثة بعد الظهر، وكانت تتم الصلاة في أماكن محددة، لم يكن هناك عفوية. ثالثا، كانت الصلاة تتصف بكثرة الكلام، فبالمقدار الذي كان المصلي يطيل صلاته كان يظهر مظهر الإنسان التقي الورع. كان بعضهم يكثر من إغداق الصفات والتسميات وينسبونها إلى الله. رابعا، صارت الصلاة مجرد تكرار عبارات وكلمات. حتى في جيلنا هذا صارت صلاتنا تتصف بكليشيهات نكررها في كل مرة نصلي. ولعل هذا ما نراه أيضا في صلوات الكثيرين من رجال الدين، وهذا يقتل روح الصلاة ويؤدي بها لتصير مجموعة كلمات لا تنطلق من أرواحنا وقلوبنا، وبالتالي لا تلمس قلب الله. نحن بحاجة إلى فحص حياة الصلاة التي نعيشها، هل هي أصيلة من القلب إلى القلب أم أنها مزيفة؟ خامسا، صارت الصلاة سببا للكبرياء بدلا من أن تكون وسيلة للتسبيح والطلبة والتضرع. عندما تصلي عزيزي المستمع لا ترائي، لا تكرر الكلام. أضف إلى ذلك ما قاله يسوع عند نهاية هذا المقطع في العددين 14 و15، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا زلاتكم. بكلام آخر، إن كان في قلبك شيء على أخيك لم تغفره فإن الله لن يسمع صلاتك. أليس هذا ما قاله المرنم في المزامير؟ إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. ما أروع أن نأتي إلى الآب السماوي بكل بساطة كأطفال يحادثون والدهم بكل صدق، بكل شفافية، بكل عفوية، بكل تواضع، بكل احترام، من دون زوائد، من دون مقدمات، من قلوبنا إلى قلبه الكبير. عندما تقدم من عطاياك، قدم بسخاء في الخفاء، قدم بصمت وفرح. وعندما تصلي عليك أن تصلي من دون إضاعة الوقت بزركشة الصلاة. ابدأ مباشرة بالتسبيح، ثم بالطلبة، ثم إلى التضرع. عبر عن عميق مشاعرك من نحو الله، ولا تضيع الوقت بالمقدمات والديباجات. من ثم ينتقل يسوع إلى مسألة الصوم، يقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. هل سمعت مستمعي؟ لكي يظهروا للناس، هذا هو الرياء بعينه. كتب أحدهم يصف هذا المشهد: لقد قام هؤلاء المرائين بكل ما يلزم حتى يعرف الآخرون أنهم صائمون، فكانوا يمشون في الشوارع بشعر أشعث غير مرتب وثياب ممزقة أو ملوثة، وقد بلغ بعضهم مبلغ تبييض وجوههم لكي يظهر وجوههم باهتا من عدم الأكل. لم يكن هذا مظهر تواضع، بل فعل كبرياء وتبجح روحيين. فالأمر ليس تظاهرا بمظهر الصائمين، إن بالكلام أنا صائم، أو بالتصرف، أو بالطلب إلى آخرين لكي لا يأكلوا، كي لا تكون التجربة قائمة أمامه. عندما تصوم افعل ذلك بينك وبين الله، فهذا هو الصوم الذي يقدره الله. عندها يكون صومك لمجد الله. المشكلة في كل هذا هو أن الفريسيين وضعوا لائحة من المحرمات والمحللات أطول من شريعة موسى. موسى دون الوصايا 10، أما هم فوضعوا أكثر من 600 وصية. فهذه التقاليد يسميها الكتاب المقدس وصايا الناس، وقد شعر الناس بضغط إذ كان الفريسيون يراقبون حسن الالتزام بهذه الوصايا. في الختام أرجو أن تذهبوا معي إلى الأصحاح 15 من إنجيل متى. تكلمنا عن العطاء والصلاة والصوم، دعوني أتكلم الآن عن التمسك بالتقاليد. يقول البشير: حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. هل لاحظتم مستمعي ماذا تعدى التلاميذ؟ لم يتعدوا ناموس موسى، بل تعدوا تقليد الشيوخ. فالفريسيون كانوا حريصين على الغسل بشكل معين قبل أكل الخبز، ولعلمه بما كان أسلوب الغسل يتضمن انتهرهم يسوع بكلام واضح أشار فيه إلى ريائهم: يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. والأمر المزعج في التمسك بالتقاليد هو ما أشار إليه يسوع في العدد السادس، قال: فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. عندما نضع نواميس لأنفسنا وللناس، من السهل جدا أن ننجرف إلى هذه التقاليد ونهمل وصايا الله وتعليم كلمته. مستمعي الأحباء، إليكم ثلاثة مبادئ تطبيقية حول الرياء. أولا، فضح الرياء مفيد. فكثيرون منا يتعلمون أو يسمعون أو يشاهدون تدينا ورياء بدلا من مسيحية حقيقية، وهذا يحصل في كل جيل، حتى في جيلنا هذا. ولعل المفتاح الأهم هو في يد الوالدين. علينا أن نبقي الأمور واقعية، فليس من الضروري إدخال الدين في كل شاردة وواردة، وليس من الضروري استنباط درس روحي من كل حادثة نمر بها. عليك أن تحب أولادك وتعترف بأخطائك ولا تختبئ خلف واجهة من التدين، لأنهم سيتعلمون منك الاختباء خلف واجهة التدين هذه، وبالتالي الرياء. ثانيا، ممارسة الرياء تأتي بالفطرة، وهذا أمر يجب أن نفهمه. فنحن بكل بساطة وبشكل طبيعي نتصرف برياء، فنحن نتوارثها عما سبقونا ونورثها إلى أولادنا. فالرياء يدغدغ طبيعتنا البشرية الشريرة، ويسمح لنا أن نفعل الخطية تحت غطاء من التدين، وهذا يؤثر في الناس إذ يروا تديننا بينما نحن فاسدون من الداخل. ثالثا، وهي الناحية التطبيقية المؤلمة، التخلص من الرياء عملية مؤلمة، والألم ناتج عن ضرورة الاعتراف بحقيقة الأمر. ومن المفيد أن نطلب إلى أصدقائنا وأولادنا وأزواجنا مساعدتنا على التخلص من هذه الآفة المضرة. مستمعي الكريم، أريدك أن تفكر معي للحظات. هل أنت إنسان يعيش الرياء؟ هل تظهر صورة للناس بينما تخفي صورة معاكسة تماما؟ إن يسوع الذي يقدم لك العتق والخلاص من الرياء والخطية لم يختبئ يوما خلف قناع من التدين الزائف، ويريدك أنت أيضا أن تتحرر. وإن كنت ممن اختبروا خلاص المسيح لكنك ما زلت تعاني من عقدة الذنب بسبب ريائك، أنصحك بأن تأتي إلى الرب بالصلاة وتتحدث إليه معترفا بحقيقة الوضع، واضعا رياءك وحياتك بين يديه، طالبا صفحه وغفرانه.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم، ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. عنواننا هو نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. في ختام حلقة اليوم أحبائي، لنحني رؤوسنا احتراما وخشوعا إذ يقودنا القس تشارلي في كلمة صلاة.
والآن دعونا نصلي معا. أيها الرب الإله، بينما مشى يسوع على أرضنا هذه كان قدوة في الصدق والصراحة والإخلاص، كان حازما بكل لطف، وكان لا يحتمل الذين يراؤون بمحبتهم لله، كان ينتهر ويوبخ الذين امتلأوا من ذواتهم وكبريائهم. يا ليتك تساعدنا أيها الرب لكي نكون حقيقيين وليس مزيفين مملوئين بالكبرياء والتظاهر بالتدين. ساعدنا لكي نفضح كل ما هو مزيف ونتكلم بصدق وصراحة بكل محبة. سامحنا عندما نسعى من خلال ريائنا للحصول على مديح الآخرين، إذ نعطي أو نصلي أو نصوم. ليتك تساعدنا حتى عندما نقوم بهذه الأمور نفعلها لمجدك ولنمونا الروحي، ونتصرف على هذا الأساس إذ نحن أبناء الله بسبب عمل المسيح المخلص. نحن نسأل كل هذا بشفاعة ربنا ومخلصنا يسوع، آمين.
كانت رسالة القس تشارلي كوستا عن موضوع يسوع على مفترق طريق الرياء. إننا ندعوك مستمعي لتشثو أمام الرب وتطلب منه أن يفرغ حياتك من أي رياء. أطلب منه أن يساعدك بأن تكون صادقا في كل أمر تفعله أو تقوله. والآن أستودعكم مستمعي الكرام إلى عناية الله، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم نافذة على الحياة.